بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك اللهم من سوء القضاء، ونعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض ديننا واستجب دعاءنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم انشر أمنك وأمانك في بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الرابع عشر بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة المرسومة باللسان بين أعلى الدرجات وأسفل الدركات. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام مقدمة هذه الرسالة، وقد بينا فيها أهمية الموضوع وسبب التصنيف في هذا الباب، إنه معالجة لأزمة من أزمات الأمة، إنها أزمة الأخلاق، ومن أخصها أزمة اللسان. ثم وقفنا أمام التمهيد، والذي يشتمل على مبحثين، كان الأول بعنوان شكر النعم، تكلمنا فيه عن قضية الشكر وعن أركان الشكر بعد أن بينا النعم بأقسامها المقيدة والمطلقة. والمبحث الثاني كان بعنوان كفر النعم. تكلمنا عن كفر النعمة وعاقبة من كفر بنعم الله عز وجل من خلال بيان نماذج على مائدة القرآن الكريم للأمم السابقة. ثم انتقلنا إلى الفصل الأول وما زلنا بين يديه، والذي هو بعنوان خطورة الكلمة. خطورة الكلمة، ذكرنا فيما مضى الكثير من شؤم الكلمة التي تبعد المرء عن منهج الله رب العالمين. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا بين يدي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه البخاري في صحيحه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في اللقاء الماضي اتكلمنا عن بعض الفوائد الإيمانية المرتبطة بهذا الحديث المبارك، وكان منها الربط بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. أيضا كان منها الربط بين العقيدة والأخلاق الكريمة. أيضا كان منها الإحسان إلى الجار. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فليكرم ضيفه، إكرام الضيف صفة من صفات المؤمنين ومن شيم المتقين. ولذلك كان من بين الخلال والصفات التي ذكرتها أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل عليه جبريل لأول مرة في الغار، وبينت أن بسبب هذه الصفات والخلال فإن ربك لن يخزيك. عندما نزل النبي فزعا مضطربا، فقص على أمنا خديجة ما رأى وما سمع من جبريل عليه السلام، فقالت: يا محمد، إن ربك لن يخزيك أبدا. ثم عللت وبينت الأسباب، فقالت: إنك تصدق الحديث وتكري الضيف وتعين على نوائب الدار وتحمل الكلب وتكسب المعدوم فلن يخزيك ربك أبدا. أي أن من بين الصفات تكري الضيف، ومن كانت هذه صفته فلا يخاف ولا يخشى، لأنه في معية الله رب العالمين. لأن معنى تكري الضيف أي تكرم الضيف، فإكرام الضيف كان صفة من صفات نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعثه الله رسولا نبيا عليه الصلاة والسلام. من هنا ندرك إخوة الإيمان والإسلام قيمة الخلق الكريم. الإنسان يعصم من الشرور ويعصم من الآفات بسبب حسن الخلق، بسبب حسن الخلق. ولذا في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، أي كلما كنت صاحب معروف، ولا شك أن المعروف لا ولن يصدر إلا من صاحب خلق كريم. فمن أكثر من المعروف وأكثر من البر وأكثر من الأخلاق الكريمة عصم من الشرور. لذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء أي تحفظ أصحابها من كل سوء. فنحن الليلة إخوة الإيمان الإسلام مع خلق كريم من أخلاق الإيمان، إنه خلق إكرام الضيف، إكرام الضيف. ومعنى أن تكرم الضيف أن تحسن استقباله، فتهش وتبش، مش تقابل الضيف وأنت عابس الوجه، هذا يتنافى مع إكرام الضيف. يعني من البداية حسن اللقاء، حسن اللقاء من إكرام الضيف. أيضا من إكرام الضيف الكلمة الطيبة والتي تحمل الترحيب وتحمل الفرح بالاستقبال. مش انت عايز ايه؟ جايلنا ليه؟ هو احنا ناقصين؟ ها؟ تيجي مثلا ضيف جاله يقول لزوجه ايه؟ هو ايه اللي جابه دلوقتي؟ هو احنا ناقصينه؟ كل شويه نطلنا؟ هذا يتنافى مع اكرام الضيف. فعليك ان تتكلم بالكلمه الطيبه. ايضا من اكرام الضيف ان تقدم له ما عندك من طعام او من شراب دون سؤال، لانه كما قال القائل اذا اردت ان تحرمه فاساله، اذا اردت ان تحرم الضيف اساله. صاحبنا يقول له ايه تتغدى؟ هيقول لك ايه؟ جزاكم الله خير، بارك الله فيك، طب نعمل لك شاي؟ يقول لك ايه؟ شكرا. يبقى انت عايز تحرم الضيف اساله، نعمل لك ايه؟ يقول لك هذا دليل شح ودليل بخ. كما يقول القائل تتعشى ولا تنام خفيف؟ طبعا هينام خفيف لا شك. تشرب شاي ولا ما انتش كيف؟ طبعا مش هيشرب شاي ما دام قلت له الكلام ده، ان ده بينم على صفه البخل، واضح؟ فعايز تحرمه اساله، ما تسالش، قدم ما عندك حتى وان كان قليلا. كما يقول الناس البسطاء الجوده بالموجوده، اللي موجود قدمه. والله مد ايديه خير، امتنع برضه خير، لان ربما فعلا تقدم الطعام ويكون مملوء ما عنده فسحه للطعام فيستأذن بأدب. فما تلحش بقى، بعض الاخوه احيانا ممكن تبقى انت مثلا واكل ومش قادر ورحت له ويقسم انك تاكل، لا ما تقسمش، الطعام اتحط. شوف هدي النبي عليه الصلاة والتسليم كان إذا قدم له الطعام إن اشتهى أكل وإلا ترك، ودي سنة غيبة. للأسف أحيانا قد نشق على الناس ونحن لا نشعر، وهذا يتنافى مع الإكرام. شوف حتى الخليل إبراهيم تعالوا نشوف كده أداب إكرام الضيف من خلال نماذج من القرآن الكريم مع خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. كلكم حافظين قصة الملائكة الذين نزلوا على الخليل إبراهيم عليه السلام وكانوا في طريقهم لتدمير قوم لوط الذين ابتدعوا فاحشة وهي إتيان الرجال. فعندما نزلوا على الخليل عليه السلام وكان إبراهيم عليه السلام يلقب بأبي الضيفان، كان لا يأكل إلا مع ضيف عليه السلام من شدة كرمه، لدرجة أنه قيل في الآثار أنه كان إذا أعد الطعام ولم يجد ضيفا يشاركه الطعام يخرج إلى قارعة الطريق ويدلب أي مار من الطريق ليطعم معه. وطبعا القصة المشهورة وهذه كما ذكرت لكم من الآثار التي قال عنها النبي عليه الصلاة والتسليم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج إنهم ذكروها في أثارهم عن خليل الرحمن إبراهيم قصة الضيف الذي دعاه الخليل على طعامه، فلما هم أن يطعمه قال يا رجل قل بسم الله، فقال أنا لا أؤمن بإلهك هذا يا إبراهيم، فما كان إلا أن طرده عن مائدته. فنزل جبريل عليه السلام بأمر من الله تعالى يعاتب الرب جل جلاله خليله في هذا الضيف الذي طرده، وكان مما قال السلام يقرئك السلام ويقول لك يا إبراهيم لما طردته، أتضجرت من أكلة؟ إن ربك يقول لك يا إبراهيم هذا رجل كافر بالله تعالى منذ 60 سنة والله عز وجل يرزقه، فكيف تتضجر من أكلة واحدة؟ فقام إبراهيم خلف الرجل مسرعا وقال يا هذا عد إلى طعامي فإن ربي جل في علاه عاتبني فيك. فقال الرجل رب يعاتب أولياءه من أجل أعدائه يستحق أن يعبد، فدخل الإيمان وعاد إلى الطعام. الشاهد أن الخليل كان لا يطعم إلا مع ضيف، فلما نزل عليه الملائكة وطبعا كانوا في صورة بشرية، وهذه من عقيدة المؤمن أن يؤمن أن الملائكة يتشكلون في الأشكال الحسنة الطيبة، كما كان جبريل عليه السلام يأتي النبي عليه الصلاة والتسليم في صورة بشر أحيانا، وكان يأتي أحيانا في صورة صحابي جليل يدعى دحية الكلبي رضي الله عنه وارضاه، وكان جميل الصورة. وطبعا في حديث عمر عندما دخل جبريل على النبي في صورة طيبة، في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، الحديث عندما سأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، جاء النبي في صورة بشر حسن الوجه حسن الثياب. فمن عقيدتنا في الملائكة أنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله تعالى من نور، أعطاهم الله تعالى قدرة على التشكل في الأشكال الطيبة، على التشكل في الأشكال الطيبة، وأن من صفاتهم لا يأكلون ولا يشربون لكنهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا ينامون، لا يتصفون بذكورة ولا بأنوثة. فمن قال إن جبريل ذكر فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن قال إنه أنثى فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والتسليم، فهو ملك مخلوق من نور ليس بذكر وليس بأنثى، ما عندهم لا ذكورة ولا أنوثة، هم خلق نوراني من المقربين لهم وظائف متعددة، منهم حملة الوحي كجبريل عليه السلام، ومنهم المسؤول عن قطر السماء كميكائيل، ومنهم المسؤول عن قبض الروح كملك الموت، وتنبيه لا يسمى بعزرائيل، هذا من الإسرائيليات لم يرد به نص في كتاب ولا في سنة، ولم يسمى أيضا بعبد الرحمن، قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، هو ملك الموت، لا اسمه عزرائيل ولا اسمه عبد الرحمن، اسمه ملك الموت، اسمه ملك الموت. ومنهم أيضا طبعا ملك الموت له أعوان في قضية قبض الروح، ومنهم الحفظ الكرام الكاتبين كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ومنهم أيضا الذين يلتمسون أهل الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، دي وظيفتهم البحث عن أمثالكم ممن يذكرون الله رب العالمين. إذن الملائكة مخلوقات نورانية فلا يتصفون لا بذكورة ولا بأنوثة، فننتبه لهذا، لأن من أسباب كفر العرب في الجاهلية أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشاهدوا خلقهم إلى آخره. إذن عندما نزلوا على الخليل إبراهيم عليه السلام كان في صورة بشرية، صورة حسنة، فإبراهيم عليه السلام ما سأل، شوف بنص القرآن، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي آية بعجل حنيذ يعني ماشي. شوف كلمة فراغ في لغة العرب، الروغان أي الاختفاء دون أن يشعر من يجالسونه، يعني خرج من بينهم دون أن يشعروا وبسرعة في خفية حتى يعد الطعام. وخلي بالك هنا الآية أيضا دليل أن الفضل، أن الفضل كان موجودا بدوام في بيت إبراهيم، مجرد ما جاله الضيوف على طول عد لجاهز، خرج على طول أعد، يبقى الطعام موجود والخير موجود، وده دليل أن الكريم كما تقول أنت لا يضام، اللي عنده كرم مش ممكن ينفد الخير من بيته. إمتى بيضيق على الإنسان؟ من البخل، من الشح. الجماعة ده من حسابها بالورقة والقلم، تعرف الكلام ده؟ إذا عمل لك كوباية شاي يقول لك هيتخرب بيتنا، إذا مش عارف إيه. هؤلاء دائما وأبدا بيوتهم خاوية، لأن الكريم عندما يكثر من الكرم عندما تتوالى عليه المنح. فراغ إلى أهله فجاء بعجل، وخلي بالك جاب عجل كامل، ودي أيضا من ضوابط الكرم، إن كان عندك ساعة ما تجيبلوش فخم، عندك هات له خروف كله ما دام عندك ساعة. وهذا ليس من التبذير وليس من الإسراف، بل هذا واجب شرعي، إلا إن كنت فقيرا في ضائقة فجد بما عندك، إنما عندك ساعة، أهل الساعة لابد أن يقوم بإكرام الضيف قدر استطاعتهم. لماذا؟ لأن الضيف يأتي ليحمل زادك إلى ربك، يرفع الزاد، أجور ترفع، فعليك أن تري ربك من نفسك خيرا. فإبراهيم عليه السلام الخير عنده بكثرة، فلما ذهب ليأتي بالطعام ما جابش دجاجة ولا جاب بطة، عجل كما قال ابن القيم، وجاء به كاملا فقربه إليهم. احنا لسه بنتكلم عن آداب الكرم، فقربه ايش؟ إليهم. الطعام يوصل للضيف في موضعه، مش كما يحدث اليومين دول، يجي لك ضيف تقعده في أوضة اسمها المسافرين وأوضة الطعام بعديها بعشرة متر، طب ما تحط على طول في أوضة الطعام، لا لازم نلففه يقعد هنا شوية، وبعد كده قوم يفضل رايح جاي، وربما كشف عورات البيت، وربما يستحي الضيف من التنقل الكثير، طب ما تحطه في موضع دخل لك في أوضة الجلوس، يجي له الطعام في أوضة الجلوس، ودي ده الكرم. فقربه إليهم، يبقى الأكل هو اللي يجي مش الضيف هو اللي يروح، فهمت حاجة؟ فقربه إليهم قال ألا تأكلون، تفضلوا قال إيش الأكل اتحط، اتفضل، مش والله لا تأكل، افرض أنا ممنوع من الطعام لعلة أو لمرض. أحيانا في بعض المرضى ما بيأكلش أي شيء، فربما الطعام الذي قدم لا يستطيع أن يطعمه فهيمتنع، فأوعى تقسم، ما تقسمش، اتفضلوا يا جماعة الأكل اتحط خلاص، دي من علامات الكرم، لأن ضيفك إن كان كريما هياكل لو محتاج للطعام، غير كده مش هياكل خلاص، ربما يكون عنده عذر،
ربما يكون عنده علة، فلا بد أن نتعلم تلك الأداب، مش الطعام اتحط. وذلك كان دايما كده الجيل القديم يقول لك ايه، عند وضع الطعام لا توجد الا النائم، خلاص النائم اللي صحيين، انما اللي صحيين الاكل اتحط، خلاص مش الاكل اتحط، مد ايديك. وكان من هدي امراء المؤمنين كهارون الرشيد رضي الله عنه وارضاه وغيره، لما كان يجي له من يرفع اليه مظلمه يقول مهلا لن نسمع لك حتى تضع يدك في طعامنا او في شرابنا، انتظر بس نكرمك الاول وبعد كده اعرض الشكوى اللي عندك. فكانوا يعدوا الطعام او الشراب ويتحط، كل اشرب بعد كده اعرض مشكلتك نسمع لك. فنقول لك الطعام ياتي للضيف، وده من علامات الاكرام، اتحط الطعام نعم اتفضل، مش بص بقى انا ما بعرفش اعزم، يعني انا ما تاكلوش ايه، ما بتعرفش تعزم ما تسكت، والله دي الحاجه طول الليل سهرانه بتعمل الاكل ده، الحمد لله لا قوه الا بالله يا عم الحاج، الله يصلح حالك، والله دي لحمه بلد ده انا جايبها مش عارف من عند مين، او لا قوه الا بالله، هو انت هتسمم اللقمه اللي بناكلها ده انا مش عارف جايبها منين، الله 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 الله، عارفين انتوا الكلام ده، ده لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. هو انت بتتفضل على الضيف يعني، ده هو اللي جاي يتفضل عليك الان، ده هيرفع زادك الى ربك، ونقعد بقى نعدد لدرجه ان نتحمل الضيف الهم ده، الناس تعبوا عشان خاطرنا وكلفوا نفسهم ومعطل نفسه، ايه في ايه يا عم، ما عرفتش اكله انا، ايه اللي جابني اصلا، واضح. ودي مشكله خطيره قوي ننتبه لها، للاسف موجوده في معظم البيوت، المائده اتحطت خلاص اتفضل يا حبيبي بسم الله، الله بسم الله، وبايديك وقطع واديله، ها يتحط مثلا بعض اللحوم انا ما بعرفش اعزم، تفضل موجوده طول الطعام ومحدش يمد ايديه، وده كرم، مد انت ايديك يا صاحب البيت وادي، وزع للاخوه، وزع للناس بايديك، واضح، ان ده الكرم، فقربه اليك ماشي كده، حط قدامه انت بقى، قدامك انت بقى، طب انا بستحي يا اخي، بستحي امد ايدي، وتجد بقى بعض الانظار على الطعام، ده يراقب ده ويراقب ده، ذكرني بهشام بن عبد الملك، دخل عليه اعرابي فقدم له الطعام، فاثناء الطعام قال هشام للاعرابي ارى شعره في لقمه، قال أنت تتابع حتى الشعرة لا أكلت عنك بعد عندك بعد اليوم، حتى الشعرة شايفها أنت بتبص لي في اللقمة حتى شايف الشعرة، فتلاقي صاحبنا متابعك ومراقبك، الله يكرمك، ما ينفعش، لازم نتعلم من القرآن والسنة في قيم وآداب نخلي بالنا منها. يبقى إذا اتحط الطعام يا شيخ محمد تروح تعمل أنت كصاحب البيت، أنت بنفسك عارف الحاج عرض بياكل الورك، تحط له ورك بدون سؤال، مش كل مره هتاكل ايه يا عم الحاج عربي، يا عم بياكل الورك وانت عارف ماشي كده، يروح احط لك ايه، حول ولا قوه الا بالله، هيقول لك شكرا مش عايز، لا انت عارف ده بياكل تحط له كده، وعارف تحط على طول قدام، لازم كل مره نقعد نسال ونستفسر، ما ينفعش خلاص، يعني انت مثلا في بعض الناس يعني ضيوف دائمين عندك ولا ايه؟ بيجوا عندك كثيرا، فانت عرفت طبائعهم، ده بياكل ايه؟ وبيشرب ايه؟ نظامه ايه؟ فخلاص بقى مش لازم كل شويه ايه؟ اسال، خلاص انا اقرب الطعام له، فقربه اليه، وده جمال الاسلام، انت اللي تقرب الطعام للضيف ماشي يا سعيد، لازم نعلمهم كده، وتبطل الحواديت اياها على الطعام دي اللي انت بتقعد دي، الحاجه هتزعل لا حول ولا قوه، ايه اللي دخل الحاجه دلوقتي؟ فهمتني؟ ايه اللي دخل؟ انا باكل الحاجه تزعل، انا باكل اهو خلاص؟ ايه ده ايه ده انت ما كنتش غير نص الطبق نص الطبق انت عارف انك كنت نص الطبق الاسلام جميل قوي والكرم يا اخوة ده صفة جميلة قوي خلاص فبنحط الطعام ونقربه للضيف وانت بنفسك الله يرضى عليك والامين لما يجي لك ضيف انت اللي تحط له اللحوم لان كثير من الاضياف عندهم حياء حياء ان يمد ايديه او الله انا اعرف اناسا لا يمكن يمد ايديه على اللحوم على الطعام ويفضل كده ينقنق وممكن يخلص الطعام ما كانش ليه لانه عنده شيء من الحرج فانت كصاحب بيت ترفع عنه الحرج ده تقدم له امانه لان النص الايه فقربه اليهم قال الا تاكلون فضلوا الطعام اتحط بعد ما قرب عجل كامل يا شيخ محمد عجل مش بعض الناس اللي بس خلي بالك المائده كبيره يروح حط اللحوم في مكان والباقي كله مضروب الناحيه الثانيه هو انتوا ما عندكوش اما انت شايف ما عندهمش طبعا ما عندهمش لا ايه هيقوم بقى يركب لك عجله ويجي لك عشان ياخد ما تروح انت توديه له ولذلك اتعلمت في الغرب من المغاربه عندهم طبيعه جميله جدا جدا في قضيه الطعام صاحب البيت واولاده لا ياكلون حتى يقومون على ضيافه الضيوف كاملا كلهم واقفين لك كده ده يحط لك دي وده يجيب لك دي وقبل الطعام خلي بالك عندهم اباريق للماء يجي لك الماء لغايه عندك تغسل ايديك بالماء والصابون والفوط جنب منهم تجفف الاول وبعد كده يشيل ويجيب لك الطعام واولاده واقفين كده حوالين منه ده يحط وده يخدم مفيش حاجه اسمها كل ضيف جنب منه خادم للطعام والله العظيم من اولاد الرجل اذا كان عنده اربع خمس اولاد تلاقيهم واقفين لك كده ده بيقدم لك الطعام وده بيقدم لك مش عارف الفوطه وده يجيب لك منديل عشان تمسح ايديك يا سبحان الله ايه الكرم ده فانا اذكر مره بقول لاحد الاولاد اجلس كل معنا قال لي يا عم الشيخ جزاكم الله خير حتى تفرغوا نبقى احنا نجلس ناكل حتى يفرغ الضيف احنا كده واقفين للخدمه نعم
بس موجود عندنا
لا الحمد لله منه اللهم لك الحمد الله شفت الجمال بقى؟
يعني في الصعيد شفتها في الصعيد عندنا وشفتها في مكان
عندنا. ما هو دول اهل القاره.
مصر عندنا
اللهم لك الحمد.
انت بتقول بره لا. هي مصر.
انا مش بقول بره. لا انا اتكلم عما رايت انا. ربما انت رايت غيري فربنا يبارك فيك، انا اتكلم عما رايت. وده من باب التعليم. لان المتكلم يخبر عما راى. فانا اللي رايته فين؟ عند المغاربه من كرمهم و تواضعهم عند ما يأتيهم الضيف فهذه شيمة طيبة فلا بد أن تذكر لأمثال هؤلاء ربنا يرفع قدرهم في هذا الباب إذا الطعام يقرب لازم نتعلم كده أنت تقدم بإيديك كصاحب بيت وتجلس لخدمة أضيافك لأن دي من السنن المهجورة إلا من رحم ربي وعصر فقربه إليهم قال ألا تأكلون الجماعة دول ملائكة وده دليل أنه ما سألهم لأنه إن سألهم قبل أن يقدم الطعام لما جاء بالطعام لأن إبراهيم يعلم أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون إذن السؤال يتنافى مع الكرم ما تسألش أجيب لك إيه عايز تأكل هيقول لك لا طبعا إلا أن يكون بينك وبين الضيف ود وعلاقة وثيقة قوي فأنت بتخيره مش بتسأله لأن ربما مثلا يجيني محمد عندي في البيت محمد بيني وبينه ود ها يا محمد الأكل موجود تاكل تأكل كمان شوية ها طب الأول عندك كوباية شاي على ما تهدأ بيني وبينه ود لا حرج في ذلك عند وجود الود، وأنت تعلم أنه لا يستحي منك. إنما لو علمت إن ممكن السؤال يحرجه بلاش، ما تسألش، قدم وخلاص. ماشي كده؟ فإبراهيم لم يسأل لأنه إن سأل ما جاء بالطعام، لأنه إن سألهم لعلم أنهم ملائكة والملائكة لا يأكلون، فلماذا يأتي بالطعام؟ إذن ده بيعلمنا الكرم، أنك لا تسأل ضيفك. وطبعا لم يسألنا من أغراض، لكن كما ذكرت لو بينك وبينهم ود لا حرج أن تسأل أو أن تخيل، كما كان يفعل عبد الله بن مبارك الإمام المبارك رضي الله عنه وارضاه، كان يخير أضيافه، يعني مثلا يدعوهم على الطعام ويسألهم ماذا تحبون من أصناف الطعام أعده لكم، لأنه كان عنده سعة وكان ثريا رضي الله عنه وارضاه، فكان لما يدعو إخوانه من المشايخ والقراء وطلبة العلم يخيرهم، أنا عازمكم على الغداء تأكلوا إيه، تحبوا تأكلوا إيه، إنه عنده سعة، فيأتي بالطعام الذي يحبه كل ضيف. ده بيحب مثلا يأكل السمك يعمل له السمك، ده بيأكل الفلوذج يعمل له الفلوذج، وهكذا على حسب أطعمتهم التي كانت سائدة في أزمنتهم. فكان يخيرهم ويسألهم لماذا، حتى يكون في مزيد كرم في الضيافة. وأيضا من الأداب، نرجع بقى للضيف بقى مش الله، ألا يكلف صاحب البيت ما لا يطيق، لأن الأصل في الضيافة عدم المشقة. ما تجيش أنت مثلا عارف إن اللي دعيك على الطعام رجل فقير وتقول له هات لنا هديك رومي، ده انت ما تاكلوش في بيتك، والراجل ده فقير يجيب لك منين يعني داين؟ لا كده دي تكلفه خلاص. يبقى دايما نقول الكرم يكون من الجهتين، حضرتك مدعو في مكان وتعرف ان اهل المكان يعني عندهم ضائقه، خلاص كده. ان كنت انت في سعه احمل عنهم العناء، وانت رايح كده خد انت معاك اللي يعينهم على الوفاء بالدعوة. الله، ودي غير عن كثيرين منا إلا من رحم ربي وعصم. كنا نشوف بعض مشايخنا بارك الله فيهم يكون رايح مثلا مادعو عند كذا، يروح واخد معاه مثلا دقيقتين ثلاثة شوية طعام شنطة كده ودخلها للبيت، حتى لا يوقع صاحب البيت في الحرج. وخاصة ننتبه لحاجة مهمة أوي عند الدعوة يا إخوة، دي برضو أداة مفقودة بيننا حقيقة إلا من رحم رب وعصم. التطفل على الدعوة لا يجوز شرعا. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا دعيت سعيد، دعيت سعيد بس، ما يجيش سعيد مع عشرة، لأن اللي دعا مين؟ دعا سعيد. فأنا دعيت فرد مثلا ربما أنا عايزه في حاجة او عامل له عزومه خاصه، فما يجيش سعيد يجيب لي زيد وعمرو ومش عارف ايه وطول ما ماشي. وزي شوف في السنه دعي النبي على طعام هو بعض الصحابه، فالنبي ذهب في الطريق فرجل تبعه ما كانش مدعو، خلاص كده. طيب وصل النبي الى بيت صاحب الدعوه، فتح صاحب البيت فقال له النبي دعوتنا فتبعنا هذا، إما أن تأذن له وإما أن ينصرف، أنت دعيتنا احنا، ده أذننا في الطريق مش معانا، إيه رأيك تقبله ولا نرجعه؟ قال بل أقبله يا رسول الله. يبقى يستأذن صاحب البيت. تقول لي عم الشيخ طب ما في غزوة الخندق سيدنا جابر لما عد شوية وقال للنبي أنت واثنين ثلاثة، لان ده كان جيش كله تعبان، ودي كانت معجزه وكرامه، كانت دي معجزه للنبي. فلما حتى النبي ساله ماذا اعددتم من طعام، بيقول له تعالى يعني زوجه جابر تقول لك يا رسول الله ائتي انت ورجل او رجلان، هات معاك اثنين مثلا. قال ماذا اعددت زوجتك، عملت ايه؟ قالت شويها يعني شاذ غياره كده و خبز في برمة، العملية كده شوية فاتة كده. قال قل لزوجتك لا ترفع البرمة حتى يأتي النبي. روح قل لها خلي الغطاء مخمر كده لقيت مجيلة كده. يقول جابر فرأيت النبي جاء بجيش الأحزاب الخندق، كل الجيش جاي. طبعا اختلفت الروايات، بعضهم قال 1000 بعضهم قال 3000. المهم يقول جابر فلما رأيت هذا قلت لأهلي أتى النبي بجيش الخندق. قالت له هل أخبرت رسول الله؟ هو أنت قلت له على الطعام اللي عندنا؟ قال أخبرت وقال لي كذا. قالت إذن لا تحزن إنه رسول الله ده النبي. فدي كانت معجزة خاصة بالنبي في الطعام ده. وذلك لما دخل النبي عليه السلام البيت فرح رفع البرمة بنفسه ويقول لجابر أدخل لي العشرة، يدخلوا العشرة، النبي يطعمهم بيده عليه الصلاة والسلام، يطلع من برمة ويضع قدامه ويأكل حتى يشبعوا، حتى يشبعوا يخرجوا أدخل لي عشرة عشرا فعشرا ويطعمه النبي والطعام يزيد ويفيد حتى أطعم النبي جيش الخندق بأسره والبرمة ما زالت كما هي فيها الطعام يزيد ويفيد. فقال النبي قل يا جابر وأطعم أهلك واهدي لجيرانك. فدي كانت معجزة في البركة بالتبرك بالنبي عليه السلام. إنما في أصل الضيافة اللي دعاه اللي مدعو بس اللي بيروح، الا ان تستاذن من صاحب الدعوه. ودي مهمه قوي يا اخي. يعني مثلا احيانا يجي واحد يدعونا اقول له انا ما اجيش لوحدي، انا بيجي ناس معايا، هات اللي انت عايزه. اه خلاص كده خدت الايش؟ الاذن. قال لا ده انا عايزك. خلاص خلصت. يبقى المساله مش مساله دعوه الطعام، ده عنده مساله خاصه، عنده كذا عنده كذا، فننتبه لهذا الامر. فمحدش يتبع بقى خلاص من سكات كده. اه السلام عليكم. عليكم ايه؟ السلام. ان دي مسألة كده احيانا بيبقى اخ مثلا عنده فتوى طلاق مش عارف يتكلم مع الشيخ في المسجد، او مسألة خاصة ربما الاهل عايزين يعرضوا المسألة فيدعو الشيخ عنده على كوباية شاي مثلا. فالمفترض نعمل ايه؟ نتفرق عن الشيخ. دي مسألة ايه؟ ما تدري. يعني اذكر ان احدهم كان نفس الوضع ده وفي الطريق كان بعض الاخوه معي، فالاخ اتصل بي بالهاتف قال لي يا شيخ انا عايزك في موضوع خاص. قلت له يا اخو بعد اذنكم ما تزعلش بقى، هو الشيخ بيطردنا؟ لا مش بيطردك، الشيخ مدعو على امر خاص، الشيخ ما بيطردكش. ثم ده مش في بيت الشيخ، فاهم يا احمد يا حمص؟ مش عند الشيخ عشان يطردك. وحتى لو كان عندي وطلبتك لازم تقول حاجه جزاك الله ولا ايه؟ مش القرآن قال كده؟ وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم ما تدري، ارجع دي السنة وده الشرع ماشي. فنقول الضيف ما يكلفش صاحب البيت ما لا يطيق، دي واحد. ولا يصحب معه إلا من يأذن له صاحب البيت. فننتبه لهذه القيم. هنتكلم عن إكرام الضيف، فالإكرام مش من عند الضيف صاحب البيت وحده، وعندك أنت أيضا كضيف لازم تراعي الأحوال. حاجة مهمة أوي يا إخوة الله يبارك لكم في الضيافة بقى منك أنت اللي مدعو، إياك أن تعيب طعاما قط، وإياك أن تكشف عورات قط، وإياك أن تذهب فتطعم ثم تسب وتزم في الخارج. ده رحنا لصاحبك دعانا قال عامل لنا شاي، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا خبز طويل، البيت له حرمات. أو رحنا لقيناه عامل شوية فول نابت، الله الله الله، أنت عايز إيه؟ أنت عايز إيه بالظبط؟ ويفضح الراجل بره، ويفضح أهل البيت بره، ويتكلم كلمة كذا وعملنا كذا ومش عارف إيه الله 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 الله. يا ولدي البيوت لها حرمات. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ليه تقي؟ عشان هيحفظ حرمات البيت، مش تبقى أنت داعيه ويخرج بره يفضحك. وياما شرور تحدث بين المسلمين بسبب هذا الباب. واذكر ان بعض الاخوه يمكن كان اخ كده عامل معاه موقف في مساله زي دي، علم الاخ البخل، بدا يمنع اي حد يدخل بيته. ليه؟ بعد ما دخلوا عنده قالوا ده ما عملناش مش عارف ايه، ما جابش لحم. طب ما ادراك بظروف صاحب البيت يا اخي، سبحان الله، يمكن ده اللي كان موجود عنده او دي ظروفه، واضح؟ فهذا الكلام ننتبه له، بارك الله فيكم، ان دي احيانا بتعمل مساوئ ويكون لها اثار سلبيه وبتحبط الاعمال واوزار وبتبدا صبه على مر السنين وتبقى مشكله كبيره جدا. فالاسلام يعلمنا قيم واخلاق داخل البيوت. فقربه اليهم قال الا تاكلون؟ فالجماعه دول ملائكه ما بياكلوش. فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم. ودي برضو ايضا علامه اخرى في باب الكرم. نقول لك دخلت كضيف، ضع يدك في الطعام، لان عدم وضع اليد في الطعام ربما تجعل صاحب البيت يسيء بك الظن ان انت في حاجه، ما اكلتش عندنا ليه؟ لا، او اذا كان عندك عله بينها، بين له مثلا صائم، بين له واستأذن، إن كانت نافلة ولم يأذن لك نقول لك كل معه. لماذا؟ لأن الدعوة واجبة وصيام النافلة سنة. فإن كان بينك وبين صاحب البيت ود استأذن منه، أذن لك خلاص، يعني بتقول مثلا أنا صائم وخلاص إحنا هنخلي الغداء على صلاة المغرب ويبقى تفطر معانا ماشي. قال لك لا والله ده أنا الدعوة بعد صلاة العصر ودعي إخوة كسر وعايزك تاكل عندنا، خلاص افطر، واضح؟ لان الصيام دي سنه، انما دي واجبه. تلبيه الدعوه ايش؟ واجبه، والواجب يقدم على النافله، ودي غايبه عن ناس كتير. تجد اخ لازم يعمل لك مهرجانات قدام الناس، انا صايم، طب ايه اللي جابك؟ جاي ليه؟ ها؟ يا عم اتفضل، انا لا 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 لا, لا انا صايم. طب خلاص ما كنتش جيت، الله يبارك لك، او كنت تستاذن في البدايات. لكن لازم انتوا عارفين بقى الايه؟ الورع الكاذب ده، عارفينه؟ التقوى البارده والوضع والورع الكاذب، ويلبس نفسه ثوب زور ليس فيه عشان يظهر للناس صلاحه. يا اخي الله يبارك لك، بينك وبين صاحب البيت يا اخي الله يرضى عليك يا فلان، انا صايم اليوم نافله، تاذن لي؟ قال لك لا اذن لك، اريدك ان تطعم معي سمعا وطاعه، تاكل ولك اجر صيام النافله. اذن لك صاحب البيت؟ خلاص لا براحتك خالص، انت براحتك، احنا هنتغدى وخليك على ما نشرب الشاي وكده، يكون المغرب اذن تفطر معانا برضه في البيت، فطرك موجود خلاص ان اذن لك. لكن لم ياذن يبقى لازم تاكل معه، اللي طبعا يكون في صيام فرض بقى، ما تجيش في رمضان تقول لي روح عازمني العصر. لا الكلام ده لا في الفرض، لا هنتكلم عن صيام النافله. يبقى دي اداب نراعيها عند الضيافه. فنقول لك من السنه اذا اتحط الطعام تضع ايديك في الطعام حتى لا تاكل لقمه واحده او ملعقه واحده، وتبين عذرك، ربما تكون مريض مثلا، او ربما انت الان فعلا احيانا بيكون بعض الناس كده اتعزل في اليوم 3 مرات. يعني راينا هذا مع الاخوه مثلا في الغرب، من حب الاخوه مثلا يجي مثلا واحد يدعوك على الغداء بعد الجمعه، وتلاقي واحد ثاني دعيك على عكوسه بعد العصر، واحد ثالث دعيك بعد المغرب او بعد العشاء، يا 3 وجبات في ساعتين ما ينفعش، فما تقدرش. فبين بقى، بروح اخد كده اتحايل كده بسم الله واقول له والله النهارده انا اتغديت 3 مرات على الاخر مش قادر. فتبين له بادب كده وجمال، خلاص ماشي كده. لكن ما تعمليش بقى ليه، مش عايزين الكلام ده كله، الله يبارك لك. ومن المساوئ ايضا ان بعض الاخوه مثلا يكون عندك على الطعام في مثلا ما بياكلش صنف معين من الاكل، يقعد يقرف الناس منه، انا ما باكلش الملوخيه دي، ويكشر كده حول الله. طب ليه كده يا اخي؟ اتبع السنه، ما عاب النبي طعاما قط، ان اشتهى اكل والا ترك. خلاص ما باكلش الملوخيه، في رز صح، كل رز في كوسه صح؟ في كوسه؟ بس اللي هي الطعام يعني. كل كوسه. والنبي كان يحب الدباء قوي، كل ده. في مرق، اشرب مرق. ما دام ما بتاكلش دي. لكن ما اقعدش بقى نطلع اصل ما ابعدها ابعدها عني لا حول ولا قوه الا بالله. طب ما انت عرفتني انا. ايه ابعدها عني دي؟ مشكله كبيره جدا. خلاص طب ننتبه لهذه القيم والاخلاقيات في باب اكرام الضيف. لان منع او امتناعك عن الطعام ربما يسبب لصاحب البيت سوء ظن. ده قرفان مننا. ده زعلان مننا. أنا أقول لك لا، يبقى أنت ترفع الحرج بالبيان والتوضيح، توضح للناس. أنا والله يا إخوة مثلا مريض مش قادر، لو في عندك مثلا كوباية زبادي خير وبركة، لأن أنا مريض مثلا، بعض الناس مرضى فعلا، ما أقدرش آكل. عندي مثلا حساسية ضد أكلات معينة ما أقدرش آكل، طب هات لي بس إيه؟ كوباية زبادي. أو هات لي سندوتش جبنة. مثلا حاجة تكون متوفرة وخفيفة. او اذا كان في مرقه شوت مرقه وخلاص فهمت حاجه. لكن اصل تروح ساكت لي كده اتفضل ايه يا عم في ايه اتسقسق ايه نروح نسقسق ما نسقسقش احنا الان في دي يقفر. مد ايديك بسم الله وشارك اخوانك الطعام. لان دي من السنن المهجوره ان بعض الناس يروح مقتنع لي كده وعامل لي بقى ولازم بقى الكل يتحايل عليه. عايز ازاي يتحايل عليه وده ما يرضى عليه وده يحلف عليه بقى بقيتش طعام ده بقيت حفة على صاحبنا بقى. هو احنا جايين بقى نسمع المحايل على فضيلة الشيخ يا عم الشيخ احنا جايين ناكل مش جايين بقى والله يا تاكل والتاني عشان خاطر يا عم الشيخ وده ايه يا عم في ايه يا عم الشيخ ما تقوم تمشي قوم روح يا عم الشيخ ده انت قلبت انت بقى رجعنا يا عم الشيخ ما بقاش طعام. فننتبه لهذه الامور الله يبارك فيكم. ولذلك حتى الادرك فاوجس منهم خيفه أو صاحبتي خاف ما حطوش ايديهم في الاكل ليه؟ يا اما اعداء يا اما يا اما يا اما لان كان من شيمه العرب كده اللي ما يحطش ايده في الذات تخاف منه يتخاف منه على طول لان كان عندهم كده معنى ان في عداء بينه وبينك ما كلش الا لما نحل المشكله. واضح؟ ما دام رفع ايديه عن الطعام يبقى في حاجه. فمن ضمن ثلاث دقائق حاضر من ضمن الكرم حتى من الضيف نفسه انك ما تكونش سببا في جلب سوء الظن لصاحب البيت بامتناعك او رفضك الى اخره. شفنا في السنه الصحيحه عاقبه الكرم في قصه الضيف كما جاء عند البخاري الذي نزل على النبي عليه الصلاه وازكى التسليم ليله فسأل النبي زوجاته عما عندهن من طعام فلم يجد إلا الماء والملح. ده بيت مين ده؟ بيت النبي. هذه بيوت النبي محمد ما في غير الملح والمية ما فيش. الحمد لله تجد عندك خزين في البيت لمدة شهرين ثلاثة وعمال تشتكي ده احنا مش لاقيين ده ظروفنا يا الله تلاقي التلاجة مليانة والسلة مليانة والرفوف مليانة وفين؟ ده ظروفنا صعبة صعبة. بيوت النبي ما كانش فيها الملح والمية كانوا بيعيشوا على الطمر. تقول عائشة كان يمر علينا ثلاثة أهلة لا يوقد في بيوت النبي نار. شهرين كاملين ما فيش طبخة في بيت النبي شهرين كاملين يا الله. طب انت بقى شوف حالك كيف الطعام والشراب دخل الوقت دقيق. فأقول لك أخي لابد أن تشكر النعمة لأن عدم شكر النعمة يذهبها يذهب النعمة. لازم تشكر وتحمد الله عز وجل لأن المرأة لابد أن تجمع أنفاسه في نفسين فقط نفس يحمد به ربه ونفس يستغفر به ربه. وقولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد فعودا إلى حديث الإمام البخاري فيما يتعلق بإكرام الضيف. نزل الضيف على رسول الله عليه الصلاة والسلام فسأل النبي زوجاته عما عندهن من طعام، وطاف عليهن الواحدة والأخرى فلم يجد عندهن إلا الماء والملح. وأنا أقول لك أخي، في أمر الدنيا انظر لمن هو دونك حتى لا تزدر نعمة الله عليك. إمتى بيجي ازدراء النعمة؟ لأن معظمنا بينظر للأعلى منه في الدنيا، ما بينظرش للأسفل منه. دي المشكلة الخطيرة. فأمر الدنيا أنت مطالب شرعا أن تنظر لمن هو دونك أقل منك، وفي أمر الدين انظر لمن هو أعلى منك حتى تصل إليه. يعني مثلا حضرتك عندك في البيت خزين شهر، شوف اللي مش لاقي تمر يفطر عليها في حصار على أرض غزة، شوف اللي بيضربوا البراميل في أرض سوريا، لا مأوى ولا بيت ولا ثياب، في البرد قاعدين في الخيام محاصرون بالدمار الكامل، وانت في ساعة وفي أمن وأمان عشان ما تزدريش النعمة. ما تنظرش للأعلى منك، اللي راكب أفخم المراكب وبيأكل أفخر، لا لا لا، أنا في الدنيا أنظر للأسفل مني واللي هو أقل مني. أنظر لجاري اللي عاطل عن العمل ومش لاقي وسيلة عمل، واضح؟ أنظر للي بتجلس على الطرقات تبيع مناديل، واضح؟ انت عندك شغلانة غيرك ما عندوش، انظر للأقل منك. أنا بمشي على رجلي، غيري عاجز ما بيتحركش. أنا بنظر بعيني، غيري ما بيبصرش. أنا بسمع، غيري ما بيسمعش، وهكذا. انظر للأقل منك حتى لا تزدر النعمة. شوف انتوا قصة الرجل الصالح اللي كان مبتلى في بدنه كله وانتشر المرض في بدنه، ومر عليه أحد الصالحين فوجده يحمد الله ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. وانت يا عم في حاجة؟ ده انت كلك ابتلاء. فالرجل قال يا هذا، أرى البلاء قد عم بدنك، فماذا تقول؟ قال أحمد الله عز وجل على أن جعل لي لسانا أذكره به، وقلبا أشكره به، وبدنا يصبر على البلاء. يا الله، شوف شاف النعمة فين؟ شاف النعمة والمنحة في المحنة. فده الفقه، انظر للأسفل منك ودونك. انت عندك نعم كثيرة جدا، فيوعى تزدر النعم، الله يبارك فيك، لأن عدم شكر النعمة وازدراء النعمة يمحق بركتها، يمحق بركتها. فاحنا محتاجين نتعلم من خلال النصوص القضية يا إخوة، ازاي نتدبر الأحاديث. كثيرون يحملون النصوص، لكن القليلين منهم من يتدبرون ومن يفقهون ومن يستخرجون الفوائد الإيمانية. فلما نقف هنا مع الجزئية دي، بيت النبي لا يوجد فيه إلا الملح والماء، إذا كيف يكون حالنا؟ لازم نشكر النعم، وهو أعظم مخلوق وسيد الخلق وخليل الحق، ولا يوجد في بيته إلا الماء والملح. وتمر على بيوت النبي ثلاثة أهلة، يعني شهرين شهران كاملان لا يوقد في بيوت النبي نار، ما فيش طبخة، اللي احنا بنطبخ كل شهر وبيزدار النعم. طب النبي ما كانش بيطبخ الشهرين كاملين وانت بتطبخ كل شهر مثلا؟ ايه رأيك؟ يبقى انا عايزك في امر الدنيا تنظر لمن هو دونك، وفي امر الدين انظر لمن اعلى منك حتى لا تزدال نعمة الله عز وجل عليك. احفظ هذا جيدا. شوف مثلا كده مرضى الفشل الكلوي اللي بيقعد يغسل في الأسبوع ثلاث مرات،
يدخل جهاز 6 ساعات يتجدد دمه كله ويتغسل دمه كله ويخرج مرهق وتعبان وضعيف، وانت الحمد لله عندك كليتين. انظر للي عنده الكبد الوبائي وشوف حاله وحال عائلته. طب انظر للي عنده كانسر او سرطان وامراض عدة، ها ايه رأيك وانت عندك صحة؟ فانتبه، الله يرضى عليك، قول امين. اوعى تزدير النعم، اوعى دايما كده تقول مفيش مفيش، هيبقى مفيش والله. شوف حديث النبي، لا تتمارضوا فتمرضوا. وكذلك اللي قدامنا فين؟ مفيش، الظروف ودايما شكاي. في ناس كده يا اخوه والله ما تقابلهاش الا دايما الشك، يشتكي على طول على طول على طول. يا اخي تشكو خالق المخلوقين؟ استغفر الله. انما اشكو بثي وحزني الى الله. فانتبهوا لهذه القضايا، قضايا مهمه قوي، عشان ما تسالش احنا حالنا كده ليه؟ من افعالنا والله يا اخوه، ومن بعدنا عن المنهج. احوالنا بتضيق ليه؟ من البعد عن المنهج. المنهج واضح، فلا تكثر الشكوى الا الى الله عز وجل. احمد الله دائما، احمد الله في العسر وفي اليسر. الحمد مطلوب من كل مؤمن ان يحمد ربه دائما. ده النبي حتى علمنا عند الضيق تقول الحمد لله على كل حال. شوف حتى لفظ الحمد، تجد العيال مرضى، الوليه مش عارف ايه، الراجل، البيت، الخراب، ايه ده في ايه؟ على طول كده مفيش حاجه حلوه؟ مفيش نعمه عندك؟ مفيش نعمه؟ كله كده ضرب ضرب ضرب. ده مشكله. فنقول لك دائما وابدا انتبه، لان المسائل دي كلها بتؤدي للضيق. عارف ليه؟ لانها دليل سوء ظن في الله. سوء ظن في مين؟ في الله. لازم تكون حسن الظن في ربك. ما ابتلاك الا لانه يحبك. احفظ ده كويس والله. يعني اذكر ان احدهم قال اذا رايت سعيدا مبتسما فلا تتعجل بحسده فانت لا تدري ماذا اخذ منه. عليه الصلاه والسلام. انت مش عارف ايه اللي اخذ. ما في مخلوق الا ومبتلى، عشان ترتاح خالص. الابتلاء سنة، اقرأ القرآن نبتليه. فجعلناه سميعا بصيرا، ده عن خلق الإنسان. فكل إنسان مبتلى، ربما أنت ابتلاءك في ضيق العيش، لكن غيرك ابتلاءه في الصحة. تبدل معاه، ايه رأيك؟ اسأل كده اللي عنده فشل كلوي تتمنى ايه؟ يقول لك اتمنى الصحة ولو هاكل بدقة. او الله العظيم اسألوه اسألوه صاحب المرض اللي عنده مال تتمنى ايه؟ يقول لك خذ كل ما امر بس ترجع لي ايش؟ طب انت عندك الصحة مش عاجبك حياتك، ايه رأيك؟ مشكلة. فنقول لك الله يرضى عليك لا تزال نعمة الله عليك، لأن الأرزاق مقسومة. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. من الذي قسم؟ العبد. خلصت. يبقى هذا ما تستحقه أنت، وهذا رحمة بك أنت، فلابد أن تحمد ربك على ذلك. كما كان السلف إذا جاءهم الضيق أو الكرب أو المرض يقولون مرحبا بحب الله. فتأتي الساعة إن عندهم إيه؟ حسن ظن في الله عز وجل. طبعا أنا بتكلم عن أحوالنا، عشان كثير ما يسألون يا عم الشيخ العملية من أعمالنا بيسلط عليه. والله يا إخوة لازم يكون عندنا صدق إيمان وصدق اتباع للمنهج، لازم يكون عندنا كرم في الخلق، لازم يكون عندنا حسن ظن في الله عز وجل، لازم نفزع إليه جل جلاله. ادي بيت النبي ما فيش غير الماء والملح، تعال انت نقول لك خلي بيتك ميه وملح فقط، شوف هتعمل ايه. ها انت عندك ماء وملح بس؟ الحمد لله. طيب النعم كثيره جدا، لكن عندما ينظر المرء لامر الدنيا لمن هو اعلى منه فيزدل النعمه. حضرتك ماشي على رجليك، جارك عنده دراجه، مشكله ليه ما عنديش عجله؟ طيب جارك التاني عنده موتوسيكل، ده عنده موتوسيكل. طيب التاني عنده سياره، ده عنده يا عم سياره. الله الله الله، ما انت ما تعرفش اللي عنده سياره اللي اتاخد منه. ولو خيرت وقلنا لك خد السياره ويرجع لي اللي اخذ مني، هتقول لا انا في نعمه كده، ده انا امشي على رجلي رحمه، لانك ما تعرفش اللي عنده ده اتاخد منه ايه. يا عم الشيخ دول في سراء، ايوه ربما اللي في سراء ده ابنه طالع شمام ومدمن، وانت ابنك رجل صالح ومتفوق دراسيا، تبدل؟ ايه رايك تبدل؟ تاخد السراء وابنك يضيع، ولا خلي ابنك راجل صالح ومتفوق في الدراسة وبر بيك؟ ربما التاني ده ابنه بيشتمه وبيضربه وبيروح يرفع عليه قضية حجر عشان ياخد ماله وبيتمنى موته، وانت عندك ابن قاعد تحت رجليك وبيسمع كلامك وبيجي يصلي الفريضة في جماعة. التاني يمكن ابنه بيسب الدين وما يعرفش للمسجد طريقة، ولا عنده أصلا فكرة بالدين. إيه رأيك؟ انظر كده بنظرة الإيمان، هتجد كل إنسان مبتلى. أو الله، إنما الابتلاءات تتنوع، ده في البدن، ده في المال، ده في الولد، ده في الزوجة. تجد واحد مثلا لكن عنده زوجة مجنناه، وإنت عندك زوجة أول ما تروح البيت تذهب عنك عناء اليوم كله بكلمة طيبة، مخللك بيتك جنة. إنما التاني يدخل البيت مشكلة كبيرة أو نار تولع، ومشكلات مع الأهل وخراب ويطلع ويعمل، وتروح محاكم ومجرجرة في المحاكم ومحامي وبهدلة، والشرطة تجيله وتبهدله، وإنت عندك زوجة تنظر لها فقط بالنظرة تتحرك. صحيح؟ صحيح. طيب فماذا يفعل رسول الله؟ قال لأصحابه: من منكم يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي ياخد الضيف ده يأكله؟ ودي سنة مهجورة عندنا. يعني ايه؟ جاني ضيف فجأة وأنا رجل فقير ما عنديش إلا أكرمه بيه، يجوز لي أن أتصل بإخواني من الصالحين، السلام عليكم وفلان عايزين عشاء عند ضيف، الله أكبر، أو عند ضيف عشينا عندك. الله، هذه سنة مهجورة. أو الله يكرم، جالك ضيف فجأة وما عندكش قدرة أنك تكرمه أو تضيفه، قل له انتظر، تعالى روح فين؟ نروح عند الحاج عربي نتعشى عنده. ايه؟ اتصل بالحاج عربي يقول له احنا جايين نتعشى عندك، انا معايا ضيف. والموجوده. طب ما يجيش عندك ليه يا عم الشيخ؟ ما عشان عم عربي الكبير. ويجي عندي برضه. يجي عندي يشرب شاي. سنن. اتصل باخوانك، جالك ضيف فجاه ما عندكش، اتصل بحد من المقربين. لهم يا جماعة أنا عندي ضيف الآن وظروفي، فممكن نيجي نتعشى عندك أو نتغدى عندك، مرحبا، زاد خير جاي. طيب فالنبي قال كده: من منكم يضيف ضيف رسول الله؟ الله. قام أحد الأنصار قال: أنا يا رسول الله، وكان فقيرا. يا الله، وما يعرفش إيه اللي في البيت، خلي بالك قوي، يعني في بعض الناس يحسب أصل إيه، طب استنى اما اسال في حاجه في البيت ولا مفيش؟ يا اخي خده خده وهتتظبط. طقش له بالطين في شويه سمن، مفيش سمن يا عم زيت. والله يا اخوه في المانيا في اخ عمل لنا البيض بالميه، كان عندنا مؤتمر في شتوتغارت في المسجد اللي فيه فضيله الشيخ فتحي، والشيخ فتحي كان في الحج وانا رايح اقوم بالمؤتمر مكانه، وبيتنا في المسجد 3 ايام مده المؤتمر. فاول ليله انا معايا اخ مرافق جاي معي اسمه عبد العزيز من سوريا، ربنا يبارك فيه. بعد الساعه 12 ما كناش بقى اتغدينا ولا حاجه، طول ما كان يجي 4 محاضرات في اليوم والناس كلهم روحوا، انا وهو بس في المسجد قافلين على نفسنا في الغرفه بتاعه الشيخ نبحث عن اي اكل، مفيش لا في المسجد. فالحمد لله فتحنا ثلاثه 4 بيضات، كلام كويس الحمد لله. ها وطبعا الغرفه فيها بوتاجاز وفيها كذا. طب يا عبد العزيز عايز، قال لي بقول له عايزين بقى زيت حتى نطيبهم كده هناك، مفيش حاجه خالص غير 4 بيضات وطريقه فيه رغيفين خبز كده. قال لي ولا يهمك عم الشيخ هعمل لك بيض بالميه يا راجل. قال لي والله اعمله باللبن كمان. الواد هو طباخ يعني. بالفعل والله يا اخوه جاب شويه ميه من الحنفيه في الطاسه حطها على البوتاجاز شويه شويه بس مش كتير يعني، وراح مفقش البيض وديتين ثلاثه وقلب 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 وشويه ملح وكلمنا كانت احسن لقمه بيض بالميه. الله ايه رايك؟ جرب بس طبعا جرب طبعا، ده تاني شيخ طباخ انا ما اعرفش عامل فيها ايه. قال لي والله بنعمل البيض كمان باللبن بالحليب يعني، كلام جميل. المهم الراجل الانصاري الصحابي ده ما يعرفش ايه في البيت، قال له انا يا رسول الله النبي عايز ضيف ضيف كنزه هو بيجي لك خده. يقول فدفعه النبي اليه، طب اتفضل روح معاه ده هيعشيك. ذهب الانصاري الى بيته ودخل على اهله وقال ماذا عندك الليله من طعام؟ الذي عندك ايه؟ يعني ما يعرفش يا شيخ احمد ما يعرفش ايه في البيت. طيب قالت ليس عندي الا عشاء الاطفال، العشاء بتاع عيال. قال لا تخزيني عند رسول الله فان معي ضيف رسول الله. قالت ماذا نصنع؟ يعني قول لي اعمل ايه؟ قال اشغلي الاطفال حتى تنوميهم، لاعبين لغايه ما يناموا من غير ما يتعشوا. يعني دي كويس سهله بس الطعام برضه ما يكفيش غير فرد بقى كده، ما هو دول طعام اطفال صغيرين. قال ثم اصبحي السراج، يعني طفي اللمبه، طبعا لمبه زيت كده ولا زي الشمعة، عارفين انتوا اللمبه نمره 10 ونمره 5 دي؟ بس كانت زمان بالزيت كده فتيل كده طف. طيب ثم قدم الطعام نجلس بجوار ضيفنا وكأننا نأكل معه حتى يفرغ. الله شوف الحيلة الجميلة قوي عشان يكرم الضيف. بالفعل يا إخوة نيمت أطفالها من غير عشاء، عدت الطعام أطفأت السراج ما بقاش فيه خلاص الضوء خلاص فيش نور أهو، حطت الأكل الضيف بسم الله وصاحب بيتك انه بياكل بسم الله يا حاج اتفضل بسم الله اتفضل ها ها ياكل ياكل، اكل الضيف حتى شبع فحمد الله. موقف اهو. فلما كان الغد اقبل هذا الصحابي على رسول الله فقال له النبي يا رجل ان الله جل جلاله اعجب بصنيعكما بضيفكما البارحة، وفي رواية إن الله ضاحك من صنيعكما بضيفكما البارحة، أو كما قال النبي. خلي بالك العجب صفة من صفات الرب جل جلاله تليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والضاحك صفة حقيقية من صفات الرب جل جلاله تليق بكماله وجماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن لوازم الصفة المغفرة، يعني الضحك مش هو المغفرة ده صفة، لكن من لوازمها ومن آثارها المغفرة ودخول الجنة بأكلة. يا شيخ محمد بأكلة دخل الجنة بأكلة، لأنها دلت على كرم أخلاق. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طبعا ده آخر لقاء في هذه العطلة، فأود أن أختم الحديث عجالة لو الشاهد من حديث الليلة: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والخير يقيد بالكتاب والسنة، فكل ما رآه الشرع خيرا فهو الخير، وكل ما رآه الشرع شرا فهو الشر، وكل ما عده الشرع معروفا فهو المعروف، وكل ما عده الشرع منكرا فهو المنكر. فلا بد أن ينضبط اللسان بالمنهج، قال الله قال الرسول قال الصحابة، هذا هو الخير. أما غير ذلك من ما يؤدي إلى البعد عن الله، أو يؤدي للوقوع في الحرام، أو الوقوع في العصيان، أو الوقوع في المنكرات، فأنت مطالب بالصمت عنه. ولذا قال النبي: من صمت نجا. كنت أود التفصيل ولكن ضاق بنا المقام. وهذا آخر لقاء قبيل السفر، فإن قدر لنا لقاء وقدرت لنا حياة وعودة نواصل، وإن شاء الله غدا في لقاء في مسجد الصحابة بجواركم هنا عقب صلاة العشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.